بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يثيب الأخوة في مكتب هداية على هذا الجهد في تنظيم هذا اللقاء وهذه البرامج. وحديثنا كما هو معلن عنه بعنوان معالم في تربية النفس. ولا شك أن أهم جهد يبذله الإنسان في هذه الحياة هو سعيه في إصلاح نفسه وسعيه في إنقاذ نفسه. وطريق العبادة لله عز وجل طريق طويل، وطريق تعترض فيه الإنسان مخاطر، وتعترض الإنسان فيه مشاق، وتعترض الإنسان فيه عقبات. ولهذا هو بحاجة إلى أن يبذل جهدا حتى يسلك هذا الطريق. وإذا كانت اليوم الكائنات المادية تحتاج إلى ترويض، الجهاز الذي يصنع يحتاج إلى فترة للتجربة والتهيئة، يحتاج إلى أن يتأكد من ملائمته لظروف العمل التي يراد أن يعمل في ضوئها. وربما يعني تختبر بعض الأجهزة مثلا تحت ظروف قاسية وشديدة حتى يتأكد فعلا من ملائمة هذا الشيء. فالنفس الإنسانية أكثر تعقيدا، والنفس الإنسانية يعني وضعها لا يمكن أن يقاس بالكائن المادي، ومن ثم هي بحاجة إلى أن تهيأ لتسير على هذا الطريق الذي يريده الله عز وجل، أن تهيأ لتكون قادرة على أن تملك ما يعينها. على سبيل المثال مثلا، يعني الإنسان في طريق العبادة والطاعة إلى الله عز وجل يحتاج إلى تجرد من الشهوات والرغبات، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى هذه المعاني حتى يعبد الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، وحتى يلتزم بطاعة الله عز وجل، وحتى يجتنب نواهي الله عز وجل. ثم إذا انتقل إلى قضية أخرى وهي قضية مهمة، أن يعني دوره ليس قاصرا على التزامه الشخصي بمقتضى العبادة، بل لابد أن يبذل جهد للدعوة، لابد أن يبذل جهد في إصلاح المجتمع، لابد أن يقدم الخير للناس. ثم سوف يصبح رب أسرة وأب، سيحتاج إلى جهد لتربية أولاده. كل هذه الأمور تحتاج أن تتهيئ النفس لهذه الأدوار، وتحتاج إلى أن تزكى النفس لتكون مهيئة لهذا الأمر. والله عز وجل جعل في النفس القابلية لهذا الأمر، جعل في النفس القابلية للخير والشر، ثم جعل الإنسان مسؤولا عن ذلك. وبين الله عز وجل ذلك في القرآن في آية أقسم بها بأقسام عديدة. يقول الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أقسم الله عز وجل هنا بسبع أمور من هذه الكائنات، ثم أقسم بالنفس أيضا التي هي مناط هذا القسم. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هنا يعني هذا أولا القسم على هذا الأمر من الله عز وجل دليل على عظمه. ثم القسم جاء بأمور عديدة جدا من مخلوقات الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل. أيضا يعني هذا الأمر دليل على تأكيد هذه القضية. أيضا جاء الأمر بالقسم بالنفس ذاتها، ونفس وما سواها، والذي سواها هو الله عز وجل، وهو تبارك وتعالى أعلم بها. ثم قال عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها، فبين أن هذه النفس عندها قابلية للخير وقابلية للشر. ثم بين الله عز وجل أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه، وأن الإنسان هو الذي يدسي نفسه، وقد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كل هذه الأمور في الإقسام على هذا الشيء العظيم. القضية ربما تبدو لنا قضية سهلة، أن الذي يزكي نفسه من المفلحين، والذي لا يزكي نفسه هو من الخاسرين. لكن القرآن لا حينما نقرأ هذه الآيات ندرك أن الأمر أبعد من ذلك. أبعد من ذلك ليس في صعوبة المفهوم، فالمفهوم واضح. أي إنسان تسأله أنه إنسان الذي يزكي نفسه هذا سبيل الفلاح، والذي يهمل نفسه هذا سبيل الخسران. لكن الإقسام عليه دليل على ماذا؟ دليل على أمرين مهمين. دليل أول دليل على أهمية هذا الشيء، أنه أمر مهم وأمر يحتاج الناس إلى أن يؤكدوا عليه، ثم دليل على أنه يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد. ولهذا نحن أيها الإخوة الكرام بقدر ما نعتني بأنفسنا وبقدر ما نعتني بتربية أنفسنا سوف نحقق أمرين مهمين. الأمر الأول وكلاهما مطلب مهم لأي إنسان مؤمن متدين صادق. الأمر الأول هو استقامة الإنسان الحقيقية على طاعة الله عز وجل. فالاستقامة تحتاج إلى جهد، وجزء كبير من هذا الجهد يتم من خلال تهيئة النفس وتربية النفس وترويضها حتى يتحقق هذا المعنى. وهذا الأمر سيعيش فيها الإنسان جهاد مع نفسه منذ يعني أن يضع قدميه على طريق الإيمان والهداية إلى ما شاء الله عز وجل. هذا مطلب رئيسي. والمطلب الثاني الذي يعني يسعى إليه كل مسلم ويريده كل مسلم هو أن يكون له دور في الحياة، هو أن يكون له أثر. أثر في الحياة يبدأ من خلال الكيان الصغير، من خلال أسرته ورعايتها، ثم من خلال أدائه للدور في المجتمع. وهذا كله سوف يتحقق ببناء النفس وتزكية النفس وتطويرها. ولله المثل الأعلى. إذا افترضنا نحن أننا أمام منتج مادي، إنسان مزارع عنده أرض يريد أن يزرعها، هو أولا يحتاج أن يستغل الأرض بشكل جيد، يستغل كل قطعة من الأرض بشكل جيد، ثم يضطر إلى أن بعد فترة إلى أن يجري تحسينات عليها، يضطر إلى أن يضع محسنات، يضطر إلى أن يستخدم يعني أمور إما طبيعية وعضوية أو كيميائية أو غيرها تحسن من جودة الإنتاج والتأثير، ويحتاج بين وقت وآخر يمارس عمليات استصلاح لهذه الأرض حتى تؤدي وتنتج. وكلما طور العمل فيها زادت فاعليتها وزاد إنتاجها. والنفس أعجب من ذلك بكثير. أنت ترى رجلين متساويين في الطاقات والقدرات، وترى بينهم الفارق الكبير جدا، ترى بينهم الفارق الكبير. دعنا أيضا نقرب المسافة، نقرب المسافة فنقول أن يعني هذين الرجلين كلاهما يريد الخير، كلاهما عنده رغبة، عنده حركة، عنده نشاط، لكن تجد الفارق الهائل والكبير بينهم. هذا إنتاجيته كبيرة وهائلة، وهذا إنتاجيته ضعيفة ومحدودة. ما السبب؟ هناك جزء يعود إلى يعني همة الإنسان وأدائه، لكن هناك جزء رئيسي يعود إلى طبيعة الإنسان وتكوينه، وبناء عليه تربية النفس وتطوير النفس سوف يقود إلى مضاعفة الأثر، ويقود إلى مضاعفة الإنتاج، ويجعل الإنسان أعظم أثرا وأكثر أثرا. أقرب الصورة بمثال بسيط جدا. عندنا مثلا إنسان داعية، بعدين هذا الإنسان الداعية مثلا أراد أنه وجد أنه فرص الاستجابة له محدودة، شعر أنه مثلا من وسائل الاستجابة له أنه يتعلم لغة أجنبية، تعلم لغة أجنبية، وحينما تعلم هذه اللغة زادت دائرة الناس اللي يتحدث معهم. كان أول يتحدث مع المسلمين أو مع العرب اللي هم غير مسلمين، وهؤلاء فئة محدودة. تعلم لغة مشهورة مثلا متداولة أيا كانت هذه اللغة، الآن صار عنده فرصة أكثر للإنتاج لم تكن موجودة من قبل. ثم تأخذ مثلا دورات أو برامج في القدرة على الحوار، في القدرة على إقناع الناس، في القدرة على التأثير، زاد تأثيره. أضفنا إلى 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 عامل اللغة أنه زاد تأثيره. طيب هو عنده مشكلة في أحيانا مشاكل شخصية في عزيمته، في إرادته، في إدارته لوقته إلى آخره، فأيضا طور نفسه في هالمجال، فصار عنده قدرة عالية على إدارة وقته، صار عنده قدرة عالية على إدارة برامجه. وهذا يعني شيء، يعني ماذا يعني أن الإنسان حينما يتمكن من إدارة وقته سيعني أن الوقت المتاح له للدعوة سوف يكون أكثر، سوف يزيد، زاد تأثيره. الآن دعونا نأخذ هذا الشخص في المرحلة الأولى حينما كان لا يعرف إلا لغته العربية، وليس عنده مهارات في التواصل مع الناس، ولا يعرف يدير وقته ولا نشاطه ولا برامجه، ثم تعلم لغة فزاد تأثيره، تعلم مهارات الإلقاء والحوار والتواصل مع الناس، تحسن تأثيرها أكثر، تعلم كيف يدير وقته وحياته فوفر لنفسه طاقة أكثر، لاحظ كيف زادت فاعلية هذا الإنسان. إذن خطوة زيادة الفاعلية تنبع من خلال تربيتنا لأنفسنا، وحين نربي أنفسنا بطريقة صحيحة سوف نزيد من فاعليتنا وسوف نزيد من قدراتنا، وسنكتشف أننا أصبحنا أمام طاقات كبيرة وهائلة جدا يمكن أن تستثمر إلى حد كبير جدا. وخذ أمثلة كثيرة جدا، يعني أمثلة كثيرة يمكن أن تبين لك كيف أن عناية الإنسان بنفسه وتربية نفسه سوف تعطيه فرص أكثر للتأثير، سوف تعطيه فرص أكثر للإنتاج، سوف تعطيه فرص أكثر لأن يكون له رصيد يبقى عند الله عز وجل. أنت اليوم يعني امنح نفسك فرصة مثلا واذهب لزيارة إحدى المؤسسات الدعوية، وقد لا تحتاج إلى أن تزور المؤسسة الآن في مكتبها، انظر أحد المؤسسات الدعوية، زور موقعها على الإنترنت واطلع على التقارير والأعمال والإنتاج، وتخيل أنك أنت الذي قمت بهذا العمل، كم ستجد من الانطباع، من الرضا الداخلي، كم ستشعر بالارتياح والإنجاز لمثل هذا المشروع الذي قمت به. كلنا يمكن أن نصل إلى أدوار كبيرة جدا، وكلنا يمكن أن نصنع أشياء كثيرة جدا من خلال استثمار طاقاتنا، ثم من خلال تهيئة نفوسنا وتطوير أنفسنا. حينما نطور أنفسنا سوف نمتلك قدرة أكبر، حينما نطور أنفسنا سوف يزداد عطاؤنا، سوف يزداد تأثيرنا. إذن نحن من خلال تربية أنفسنا وتطوير أنفسنا نمنح أنفسنا فرصة كبيرة لأن نكون مؤثرين، نمنح أنفسنا فرصة كبيرة لأن نكون منتجين. والأمة اليوم تعيش يعني شعورا داخليا يغلي، الأمة تعيش اليوم فيها طاقات كبيرة من الشباب والفتيات والكبار والرجال الذين يشعرون بأن الأمة في أزمة ويتساءلون ماذا يمكن أن يقوموا به وكيف يمكن أن يغيروا في واقعهم. هذه الطاقات أعتقد أنها يمكن أن تفجر تغييرا هائلا في الأمة، ورأينا تجارب من يعني عمليات التغيير التي حصلت، وربما نراها يعني ارتبطت بعامل بسيط أو يسير. كيف لو أن هذه الطاقات بنيت بناء صحيحا، وكيف أن هذه الطاقات لو أعدت إعداد صحيح كيف يمكن أن تحدث تأثيرا. الإنسان أيها الأخوة يملك طاقات هائلة، يملك طاقة من التفكير، يملك طاقة من الإرادة والعزيمة كبيرة، يملك طاقة من القدرات، ثم أيضا يملك أضعاف ذلك قدرات عالية على التعلم، يمكن أن يتعلم أشياء كثيرة جدا. يعني أنت مثلا تذهل من أشياء ربما تتكلم عن مهارات يسيرة جدا، أشخاص مثلا شخص كان معاق وما يستطيع يتحرك بيدي، قرأت ويمكن أن تقرأ سيرته على الإنترنت ولا صفحة وإنتاج، تعلم كان يعمل بقدميه أصابع قدميه، تعلم تصليح الساعات، صلح الساعات، الساعة الصغيرة اللي بصينتها، وبدأ أنشأ لنفسه مشاريع، ثم رأى الناس يهتمون بالحاسب واجتهد وتعلم الحاسب فصار يتقن صيانة الحاسب الآلي، ويعمل بأقدامه يعني يمسك الأدوات والوسائل بقدميه ويؤدي مثل هذه المهمة. إنسان عادي، إنسان ما عنده يعني قدرات كبيرة، لكنه إنسان استطاع أن يطور مهاراته، استطاع يطور مهاراته الحركية، فصار يستخدم أقدامه. اللي اليوم واحد منه يمكن لو أراد أن يؤدي مهمة بسيطة ما يستطيع، يستخدم قدميه ليؤدي أدوار دقيقة جدا، يمكن أحدنا ما يستطيع يؤديها بيده. لو الآن أحدنا أخذ يعمل على ساعة أو على جهاز دقيق لا يملك المهارة الدقيقة. هذا الإنسان اللي اكتسب هذه المهارة ليس إنسانا ولد بارعا ولا ولد بها، إنما من خلال التدريب استطاع أن يكتسب. الإنسان عنده طاقات هائلة، الإنسان عنده استعداد عالي حينما يهيئ نفسه ويدرب نفسه، وهذا الأمر يتضمن ويشمل الجوانب الحركية والمهارات الحركية كما ضربنا مثال، أيضا يشمل المعرفة والعلم، يشمل المهارات والخبرات، يشمل الجوانب الداخلية، لأن أيضا الطاقة أيها الإخوة والأداء ليس فقط مرتبطا بالعلم وحده، ولا مرتبطا، جزء من الطاقة طاقة داخلية، جزء من الطاقة يعني همة يعيشها الإنسان وينطلق من خلالها. أنت لو رأيت مثلا الدعاة اللي يضحون ويبذلون، لو رأيت الناس اللي يقدمون مشاريع اجتماعية، لو رأيت الناس اللي يعني يبذلون أعمالا تبهرك، سوف تجد أن 90% من هذه الطاقة التي تدفعهم هي الطاقة الداخلية، هي الهمة والانطلاق. كل هذه الأمور يمكن أن تبنى، ونحن الذين نصنعها، نحن الذين نختار لأنفسنا، نحن الذين نختار لأنفسنا أن نكون أناس على الهامش، نختار لأنفسنا أن نكون أناس لا قيمة لنا، لا تأثير لنا، نختار لأنفسنا أن يكون أحدنا يعني دوره فقط من خلال رعاية لأسرته، وليس التربية وإعداد إنما مجرد إنفاق وإعالة، ويولد هامشيا وينصرف ويموت هامشيا. ونختار لأنفسنا أن نكون عظماء، ونختار لأنفسنا أن نكون مؤثرين، وأن يكون الإنسان عظيما ليس بالضرورة مرتبطا بأن يكون عالما، ولا مرتبطا بأن يكون سلطانا، ولا أن يكون ذا مال، إنما حينما يرعى ويعتني بنفسه ويجتهد سوف يجد أنه يمكن أن يكتسب أشياء كثيرة جدا، ويمكن أن يرتقي بنفسه لتكون فاعلة ومؤثرة. إذن نحن أيها الإخوة الكرام أمام مطلبين رئيسيين دائما يشغلان كل مسلم: مطلب الاستقامة والثبات على طاعة الله عز وجل، وهذا الأمر كما قلنا يحتاج إلى تربية وسياسة للنفس وجهد، والمطلب الثاني أن نكون فاعلين ومؤثرين في حياة أمتنا ومجتمعنا، وهذا كله لن يتحقق لنا إلا من خلال تربية النفس ورعايتها. وحتى لو كنت أنت تعمل وفق طاقة معينة، أنت تستطيع أن تضاعف طاقتك، وتستطيع أن تزيد مساحة تأثيرك، ولن يصل الإنسان إلى مرحلة لن يكون قابلا فيها للزيادة، ولن يكون قابلا فيها للتعلم والإتقان. وكل إنسان تراه متميز في مجال معين فهو يمكن لو علم نفسه وطور نفسه يمكن أن ينتقل إلى مراحل أعلى. هذا الأمر كله يؤكد علينا أهمية عنايتنا بتربية أنفسنا، وأيضا يؤكد لنا أن المفتاح للتغيير هو من داخلنا، أن المفتاح لأن نهيئ أنفسنا بإذن الله لتكون قادرة على القيام بمهام التكليف الشرعي هو يبدأ من داخلنا. وإذا كنا نرى أن التكليف الشرعي يتطلب منا القيام بالواجبات الشرعية، امتناع الإنسان عن المحرمات، امتناعه عن الشهوات، أداءه للطاعة، إذا كان يتطلب من الإنسان يكون عنده صبر، يتطلب منه أن يكون عنده إرادة، يتطلب منه أن يكون عنده تضحية، يتطلب منه أن يكون عنده اجتهاد وبذل، يتطلب منه كل هذه الأمور، كيف يمكن أن تصنع؟ كيف يمكن أن يكتسبها الإنسان؟ كيف يمكن أن تتحقق من خلال تربية النفس، وتتحقق من خلال سياسة النفس؟ ونحن حينما يقول أن الإنسان يحتاج إلى الصبر حتى يتخلى عن المحرمات، فإن هذا الصبر يتحقق من خلال تربيته لنفسه. لما نقول أن الإنسان يحتاج إلى البذل والتضحية حتى يؤدي ويعمل ويقدم الخير للناس، هذا الأمر وهذا المعنى لن يولد مع الإنسان، إنما يحتاج الإنسان أن يتربى عليه، ويحتاج الإنسان أن يتعلم عليه ويتقنه. وإذا تحدثنا عن أي مجال من مجالات حياة الإنسان، إذا تحدثنا عن الخلق الحسن والتعامل مع الناس، إذا تحدثنا عن العبادة وصلة الإنسان بربه عز وجل، إذا تحدثنا عن تعلم الإنسان لما ينفعه، كل هذه المطالب تحتاج إلى أن تتهيأ النفس لتقوم بهذه الأدوار. وهذا الجانب مهم جدا، وإلا لا قيمة لكل ما نقوله عن تربية النفس، لا قيمة لكل ما نقوله عن تربية النفس ما لم نؤمن بأننا محتاجين إلى تربية أنفسنا، وأننا مضطرين إلى تربية أنفسنا، وما لم نؤمن فعلا ونوقن أن تربية النفس هي الأداة التي تجعلنا فاعلين، الأداة التي تجعلنا مؤثرين. الأداة اليوم نحن أيها الأخوة في سباق، نحن في سباق حتى كل واحد منا يجد لنفسه موقع يعني مؤثر ودور في الحياة اللي يعيش فيها. وهذا السباق أقدر الناس على أن يتفوقوا فيه هم الذين يعدون أنفسهم بشكل جيد، والذين يربون أنفسهم. اليوم طبيعة الحياة ومتغيرات الحياة أتاحت فرص كبيرة للأفراد العاديين أن يؤثروا في الأمة. في السابق كانت شروط التأثير شروط من نوع معين، وكان القادرون على التأثير فئة معينة، يعني كان الإنسان حتى يكون داعية وحتى يكون مؤثر وحتى يعني ينفع الله عز وجل به يحتاج أن يكون أولا عنده علم وعنده قبول بين الناس وعنده، وهذا لا زال مطلوبا ومهما. لكن اليوم وجدت أدوات كثيرة جدا ووسائل كثيرة جدا يمكن أن ينطلق من خلاله الإنسان ليصبح له شأن كبير جدا. وأنا أضرب مثال بسيط جدا، أنا اليوم كنت في مدرسة وتحدث مع طلاب مدرسة في ثانوية، وضربت لهم مثلا، قلت لهم الآن أنت ادخل مثلا على اليوتيوب اللي ربما جزء كبير من وقت الشباب يعني يتجولون فيه، وابحث عن مقطع مؤثر، أكبر مقطع مؤثر حصل على مثلا مرات مشاهدة، وتخيل أنه أنت اللي قمت بإعداد هذا المقطع ورفعه على الموقع، كم استطعت أن توصل هذه الرسالة للناس؟ لو أنك أنت يعني استثمرت طاقاتك، عندك قدرة في التصميم، عندك قدرة في إنتاج المواد، لست أنت اللي قدمت المادة ولا ألقيتها، إنما أنت كان دورك في أنك اخترت مادة جيدة مؤثرة وأضفت عليها بعض المؤثرات وصفيتها وبعد ذلك رفعتها على هالموقع، فوصل عدد المشاهدين لها إلى ملايين من الناس. وهكذا نحن نجد أمثلة عديدة جدا في الحياة من فئات يعني كانوا محدودين الإمكانات كان لهم تأثيرا كبيرا. أنا كنت قدمت حلقة قبل يمكن أسابيع أو شهر كان عنوانها ناجحون ليسوا عباقرة، وحرصت أن أجمع فيها يعني مواقف من أشخاص بسيطين جدا وتركوا أثرا كبيرا، وفوجئت بصراحة يعني أثناء إعدادي لهذه المادة فوجئت وأنا أرى كيف يمكن أن يصنع هؤلاء، يصنع هؤلاء حينما ينتجون، وهذه فرص بالنسبة لنا. كما أن وجودنا في هذا العصر مثل مشكلة لنا أننا أمام عصر صعب وأمام عصر يعني فيه تحديات، فكذلك نحن أمام عصر فيه فرص كبيرة جدا، واستثمار هذه الفرص مرهون بإعدادنا لأنفسنا. كلما طورنا أنفسنا وطورنا أداءنا سوف يكون لنا تأثير كبير بإذن الله عز وجل. وأنا أؤمل كثيرا يعني أؤمل في شباب الأمة وأؤمل في فتيات الأمة اليوم، أنه عندهم همة عالية وعندهم عزيمة يمكن أن تقودهم بإذن الله إلى أن يكونوا فاعلين ومؤثرين وأن يحدثوا تغييرا إيجابيا كبيرا في الأمة. لكن نحتاج مع ذلك حتى يتحقق لنا هذا التأثير نحتاج أن نرتقي بأنفسنا، ونحتاج أن نربي أنفسنا، لأن مفهوم تربية النفس مفهوم واسع جدا، وهو يعني أن نهيئ أنفسنا لتكون أكثر فاعلية. سأشير إلى بعض المعالم المهمة في يعني تربية النفس بعد هذا المدخل المهم حول قيمة تربية النفس والحاجة إليها. وأنا يعني أحسب أن كل منا قد سمع كثيرا وقد قرأ كثيرا عن تربية النفس، لن نتحدث عن يعني تفصيلات وأدوات، إنما نتحدث عن بعض القواعد والمعالم العامة. أول هذه القواعد وأهمها هو الاستمرار. تربية النفس عملية مستمرة، ليست لحظة واحدة، يعني ليست مرحلة أن الإنسان يبدأ في بداية حياته ثم يقول الآن المرحلة الأولى سأبدأ بتربية نفسي ثم سأنتقل إلى أن أعطي وأؤثر في الحياة. لا، تربية النفس مرحلة يبدأها الإنسان منذ بدايته إلى أن تنتهي حياته. وأعطيكم أمثلة سريعة على ذلك من واقع أفضل الناس. أفضل الناس هم المرسلين من حيث الخصائص البشرية ومن حيث الفضيلة الشرعية، فإن الله عز وجل اختارهم من خير الناس واصطفاهم تبارك وتعالى، ثم أيضا ربوا بهذا الوحي وزكوا بهذا الوحي فصاروا خيار الناس. موسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل ثم سأله رجل منهم، يعني أعجب بخطبة موسى وتأثيره، فقال هل يوجد أحد أعلم منك؟ موسى لا يعلم أحد أعلم منك، قال لا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد الأمر إليه فقال إن لي عبد بمجمع البحرين، لم يقل أنه أعلم منك لأن موسى أعلم في الواقع، لكن قال إن عندي عبد مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. فقال موسى لما علم أنه في إنسان عنده علم ليس عنده قال كيف لي به؟ قال خذ حوتا في مكتل فحيثما فقدته فثم. فأخذ موسى فتاه وانصرفه إياه حتى قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما إلى أن قال وجد النصب فقال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان نذكر، فارتد على أثارهما قصص، لأن الرجل جعل له العلامة وجود الحوت. جاء موسى فوجد رجلا مسجى فسلم عليه قال أنا بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال وما الذي جاء بك؟ قال جئت أصحبك وأتعلم منك. قال إنك على علم علمكه الله إياه لا أعلمه، يعني أنت عندك التوراة وفي رواية قال عندك التوراة فيها كلام الله، وإني على علم علمني الله إياه لا تعلمه. فصحبه موسى قال إنك لن تستطيع معي صبرا. صحبه موسى ثم بعد ذلك تعلم من هذه المواقف الثلاث. موسى عليه السلام يخرج ويترك بني إسرائيل ويذهب لينمي نفسه ليتعلم. ومتى كان هذا؟ كان وقد خطب بني إسرائيل. ومعنى كونه كان يخطب بني إسرائيل معنى أنه قد نجاه الله من فرعون وخرج مع بني إسرائيل الأرض المباركة وحصل ما حصل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان إلى آخر حياته وهو يعيش هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل, يلقاه جبريل فيدارسه القرآن, وكان لقاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يحقق آثار, منها أنه يجمع ما نزل من القرآن, ومنها أثر القرآن على ذاته وأثر هذا اللقاء. فكان صلى الله عليه وسلم يعني إذا انصرف من لقاء جبريل أشد بالخير, أشد جودا من يعني الخير, كان صلى الله عليه وسلم من الريح يعني يزداد جودا حتى يصبح أشد جودا من الريح في سرعته وعطائه. وهذا الجود اكتسبه من لقائه مع جبريل ومدرسته لجبريل. إذن كان اللقاء مع جبريل له أثر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك كان هذا اللقاء مستمرا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قال لفاطمة: إن جبريل عارضني بالقرآن مرة, وإنه عارضني هذا العام مرتين, ولا أراه إلا قد حضر أجلي, فاتق الله واصبري. وهكذا كان الأنبياء يعيشون هذا المعنى, وهم رسل الله وهم أنبياء الله يعيشون هذا المعنى, معنى بناء النفس إلى أواخر حياتهم. فإذا كان ذلك عند الأنبياء فنحن من باب أولى. إذن يعني تربية النفس مرحلة مستمرة ولا تنتهي مهما وصل, حتى والإنسان يعطي والإنسان يؤثر سيبقى بحاجة إلى الاستمرار, والاستمرار يصلح ما يعرض للنفس من عوارض, والاستمرار أيضا يزيد طاقة الإنسان ويزيد حيوية الإنسان. المعلم الثاني معلم التكامل. النفس فيها جوانب عديدة جدا وفيها مجالات عديدة جدا, وحتى يعني النفس حتى تستقيم يحتاج أن يعني يكون الإنسان يحوي هذه المعاني متكاملة. ولهذا التربية ينبغي أن تكون متكاملة بحيث أن لا يعني تأخذ جانبا على حساب جانب. الإنسان عنده قدرات عقلية والإنسان عنده جوانب نفسية وذاتية وعنده جانب علمي وعنده ما يتعلق بصلته بالله. النفس فيها جوانب عديدة جدا, والتربية تحتاج أن تستوعب هذه الجوانب كلها. لا يعني الإنسان أن يحصل كل شيء في كل مجال, لكن عليه أن يعتني بهذه الأمور بقدر من, 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 من التكامل يكفل له أن يؤدي أدواره بشكل سوي, لأن هالأدوار يأثر بعض على بعض. يعني إذا مثلا الإنسان أيا كان يؤدي وظيفة معينة, إذا طور الإنسان مهاراته العقلية تركت أثر على تعلمه, تركت أثر على أخلاقه, تركت أثر على تعامله مع الناس. وإذا طور الإنسان أيضا مهاراته السلوكية والأخلاقية أثرت على أدواره, الأدوار يأثر بعضها على بعض. ولهذا هو بحاجة إلى أن يرعى هذه الجوانب متكاملة. أيضا من الجوانب المهمة جدا في والمعالم المهمة في تربية النفس التوازن. والتوازن بالذات في تربية النفس مهم. لماذا؟ لأن يعني كثير من الناس يتفطن لتربية نفسه نتيجة مواقف, نتيجة أخطاء, نتيجة قصور, وحينئذ يحصل عنده خلل. يعني مثلا إنسان أدرك قصوره في جانب من الجوانب وشعر أنه يحتاج إلى تربية نفسه والقيام على نفسه, هذا الجانب استغرق حياته واستغرق وقته واستغرق جهده فأهمل الجوانب الأخرى. ومن هنا نحن نحتاج إلى التوازن. التوازن بين أمور عديدة جدا. التوازن أولا بين المثالية والواقعية, وهذه من أصعب القضايا, لأن الإنسان يعيش دائما إما مثل أو إفراط في الواقعية. يعني إما أن يفترض مثل عليا وأنه أنا أحتاج أن يكون عندي كذا وكذا وكذا وأنا لست مؤهل للآخر, ويبدأ يرسم صورة عالية قد لا يستطيع أن يصل إليها ولا يحققها. وأيضا لا يفرط في الواقعية فيستسلم للواقع. إفراط الإنسان في النظر إلى الصورة المثالية سيجعله لا يصنع شيئا, وإفراطه في النظر إلى الصورة الواقعية وطبيعة الحياة ربما يجعله لا يرتقي. بعض الناس يرى أنه والله أنا لابد أن أكون مثل العالم الفلاني ومثل الرجل الفلاني ومثل هذا الأمر, لو حصل فلا شك أنه مطلب, لكن قد لا يكون متاحا لك, لأن يعني العلماء النوادر, هؤلاء نوادر في الحياة أصلا, وهم في عصرهم كان هناك آلاف بذلوا مثلهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة. والنجاح ليس مربوطا بأن تكون مثل هؤلاء. نحن نحتاج إلى أن نحقق هذا التوازن, يعني بين المثالية والواقعية. نحتاج أيضا إلى التوازن بين مطالب الدين والدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى حينما يعني حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد يعني تفرغ للعبادة وأنهك نفسه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التوازن. الإنسان يحتاج إلى أن يتوازن، فإن إفراط الإنسان في السير وراء الدنيا وتحصيل المتاع الدنيوي مدعاة لأن ينقضي عمره دون أن يقدم شيئا لآخرته، وأيضا إهمال الإنسان لمطالب الحياة الدنيوية مدعاة لأن قد يصل إلى مرحلة الشاب مثلا يحتاج إلى الزواج، يحتاج إلى الاستقرار، يحتاج إلى الإنفاق على أسرته، يحتاج ثم يجد نفسه فيما بعد مضطرا إلى أن يتفرغ لدنياه، فيحتاج الإنسان إلى أن يتوازن بين هذين الأمرين. يحتاج أن يتوازن بين قضيتين مهمتين، مقتل النفس والثقة فيها. يحتاج الإنسان حتى يعني ينطلق ويكون فاعل أن يكون عنده ثقة بنفسه، والثقة بالنفس تعني أن يكون عنده شعور أنه قادر أن ينجز. يعني مثلا أنا حينما أريد أن أقوم بألقي كلمة أمام المصلين، الثقة بالنفس تعني كما أفهمها أنني أشعر أن إذا قمت أستطيع أتكلم والناس يستمعون إلي وأتحدث بطلاقة وأقول ما عندي للناس. هذا هو معنى الثقة بالنفس، أنه الإنسان يشعر أنه قادر أن يقدم للآخرين، قادر أن يقدم هذا العمل. ولا تعني أنه يشهد لنفسه بالتقوى والصلاح وأن الناس أصبحوا يستمعون إليه، هما قضيتان يحصل الخلط بينهما. وحينئذ الذي يعني ينظر إلى جانب الثقة بالنفس يفرط في هالأمر فيهمل إصلاح نفسه ويهمل تعاهد نفسه. والثقة بالنفس أمر مهم جدا في بنائها، والذي يبالغ في الإزراء بنفسه والنظر إلى ضعفه وقصوره يمنعه ذلك من أن ينطلق، ويمنعه ذلك من أن يغير في حياته. أيضا نحتاج إلى التوازن بين جوانب الشخصية، لأن مثل ما قلنا جوانب الشخصية هناك يعني جوانب العقل، جوانب نفسية، جوانب، نحتاج أن نتوازن بحيث أن نعطي كل جانب ما يستحقه. فالذين أحيانا يبالغون في جانب معين قد يحصل عنده خلل معين، يعني ربما الإنسان مثلا اللي حرص أنه يطور مهاراته بشكل كبير جدا لكن يهمل علاقته بالله عز وجل. قد يكون عنده مهارات جيدة وعالية لكن رقيق التدين، ضعيف الصلة بالله عز وجل، ضعيف الإخلاص والاحتساب، فيفقد عمله البركة ويفقد عمله، وربما يقوده ذلك إلى الاعتداد بالنفس والإعجاب بالنفس. دعوني أضرب مثال. إنسان ركز مثلا على أنه يطور مهاراته وقدرته في التأثير على الناس ونفعهم، وركز على هالجانب واكتسب مهارات كثيرة وعالية في هالأمر واعتنى بهالأمر، صار له حضور وصار له تأثير وصار الناس يستمعون إليه وأهمل علاقته بالله عز وجل، تضعف هذه النفس، ثم يبدأ ينظر لذاته، يبدأ يعجب بعمله، يبدأ فيتسلل إليه الضعف ويفقد البركة. حتى هذا التأثير وحتى هذا الأمر إذا لم يكن مصحوبا بإخلاص ونية صالحة لله عز وجل لن يجني ثمرته. المقصود هذه أمثلة، لكن أقول أن التوازن مطلب مهم جدا في بناء النفس، لأن يعني كثيرا ما الذي يدفع الإنسان للاهتمام بتربية نفسه هو شعوره بالخلل، والخلل غالبا مرتبط بأحد هذه الجوانب. أيضا من المعالم المهمة في تربية النفس، وأعتقد أنه يجب أن يرتبط مع التكامل والتوازن، هو موضوع التخصص. اليوم نحن أصبحنا في يعني حياة يصعب أن يكون الإنسان فيها كل شيء، ويصعب أن يصنع الإنسان كل شيء، ولهذا ينبغي أن نقدر التخصص. وطيب ما قيمة التخصص في تربية النفس؟ سنأتي إليه. التخصص يعتني أني أنا أركز في بنائي لنفسي في المجال الذي أتخصص فيه حتى أكون أكثر تأثيرا. وأعطيكم مثال بسيط. عندنا مثلا مؤسسة دعوية، هذه المؤسسة تحتاج إلى نوعين من الناس، تحتاج إلى داعية هو يمارس العمل الدعوي سواء كان حسب نشاط المؤسسة يدعو المسلمين ولا غير المسلمين ولا، وهذا إنسان يملك محتوى، يملك دعوة، يملك علم، ويملك وسيلة تقديمه للناس. لكن المؤسسة بطبيعتها تحتاج أعمال إدارية وتحتاج تطوير، فنحتاج إلى 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 شقين. هذا الداعية أو طالب العلم، أو لو انشغل بالعلم وتطوير نفسه وانشغل بالإدارة وتطوير نفسه وانشغل، لن يستطيع أن يؤدي أداء جيدا وسيضيع وقته ويتشتت جهده. لكن لو قال أنا ما لي علاقة بالجانب الإداري، يعني ربما أحتاج ثقافة معقولة تتناسب معي، لكن لن أنشغل بالجانب الإداري، سأركز جهدي في العلم، سأركز جهدي في وسائل التأثير، سأركز. ثم عندنا شخص آخر، هذا الإنسان مهمته الجانب الإداري، ويطور نفسه ويطور خبرته، فيطور المؤسسة ويطور مجالات العمل ويطور مواردها ويطور علاقاتها. حينئذ الآن سنشعر أن هذا الإداري استطاع أن ينقل المؤسسة نقلة كبيرة جدا ويطورها، وهذا الداعي أيضا قدم لها المحتوى الجيد واستطاع أن ينقلها، وهكذا التخصص سيجعلنا ننتج وسيجعلنا نركز. لأن اليوم المجالات كثيرة والوسائل كثيرة، ولن يستطيع الإنسان أن يكون موسوعيا في كل شيء، والتخصص ليس قاصر فقط على المجال العلمي، لا، التخصص حتى في مجالات العطاء ومجالات الحياة. سوف نجد إنسان مثلا يتخصص في مجال تنفيذي، شخص يتخصص في مجال التفكير وإيجاد الخطط. يعني أعطيكم مثال آخر، مثلا هناك فئتين من الناس، في فئة من الناس عندهم أفكار مشاريع لكن مو بعملي، في عجز وفي كسل وما يحرك شيء، ويعني من الصعب أنه يتحرك، من الصعب، لكن صاحب أفكار إبداعية وجيدة. وفيه من الناس من يكون دينه ومتحرك لكن ما عنده أفكار، وعدوه أنك تطالبه بالتفكير. الآن كل شخص يكمل نقص مثلا عند الآخر. هذا الإنسان اللي صاحب الأفكار لو ركز على أن فعلا يقدم أفكار ويقدم مشاريع، يمكن أن يقدم هذه المشاريع للآخرين، لمن هم عندهم مال أو عندهم وقت أو عندهم جهد يمكن أن ينفذوها، والإنسان الآخر يتفرغ للأداء والتنفيذ. إذن التخصص أمر مهم جدا، ونحتاج في التخصص أن نراعي القدرة عندنا والميول، المجال اللي نحن نستطيعه ونميل إليه ونتخصص فيه. وإذا تخصصنا ركزنا، والتخصص يعطي الإنسان مهارات عالية لا يمتلكها الآخرون. أنت الآن تجد مثلا لو أتيت إلى شخص فني سيارة مشهور، أنه فلان ميكانيكي أو كهربائي في السيارات، وتجي عندك مشكلة في السيارة، واقف يقولك شغل السيارة، تشغلك خلاص طفها، رح تجيب لي قطعة فلانية. طيب تعال شوف، يقولك لا، مجرد أن يسمع صوت السيارة يكتشف المشكلة. الآن هذا الإنسان أصبح بارع وتميز نتيجة التركيز، وهكذا مجالات العمل. فأعتقد أننا بحاجة كبيرة للتخصص. طيب ما علاقة التخصص بتربية النفس؟ علاقة التخصص بتربية النفس أني أنا حينما أتجه لتخصص معين أركز في تربية نفسي على تطوير نفسي في هذا المجال، وسوف أجد أن يعني هذا سيعطيني فرصة كبيرة جدا. من أيضا المعالم المهمة التقويم الجريء للنفس، والتقويم الجريء مهم جدا، ونحتاج دوما تقويم لأنفسنا. والتقويم يعني لا نظلم فيها أنفسنا ولا نغالي، يعني نسلم من قضيتين، نسلم من أنه نظلم أنفسنا دائما، نبخس أنفسنا حقها، أو يعني أن نرفع أنفسنا فوق على ما هي عليه. تقويم النفس مهم جدا، لأن تقويم النفس يحدد لك ماذا تحتاج، ويحدد لك ما الذي يمكن أن تنجح فيه. وتقويم النفس ليس معناها ما هي العيوب اللي فيني، لا، تقويم النفس مفهوم أوسع. تقويم النفس عبارة عن إجابة على تساؤلات رئيسية، ما هي جوانب النجاح التي حققتها أنا في الحياة حتى أطورها وأستثمر، ثم ما هي الفرص التي أستطيع أن أنجح فيها، ما هي العيوب اللي أنا أحتاج أتخلص منها. ما هي عبارة عن أسئلة جوهرية يسألها الإنسان نفسه، ومن خلال هذه الأسئلة وإجابته على الأسئلة يرسم لنفسه أيضا كيف يمكن أن يربي نفسه وكيف يمكن أن يطور نفسه. يمكن أن نقوم أنفسنا من خلال يعني وسائل عديدة جدا، لكن ممكن أن أذكر ثلاث وسائل رئيسية. الوسيلة الأولى التفكير والتأمل، اللي بعيد عن كل مؤثرة، تفكر وتأمل، وتأمل تأمل واسع، يعني ما هي الأشياء اللي أثنوا عليك الناس فيها، 1 2 3 4، والأشياء اللي أنت تميزت، الأشياء اللي ينظرون إليك الناس فيها، يعني إذا جت مشكلة في مجلس على طول التفتوا لك، كل هالأشياء هذه تعطيك صور القصور، الأشياء اللي يرفض الناس يكلفونك بها، الأشياء تعطيك جوانب النقص والضعف. تفكر في مسيرة حياتك، تتأمل، تسترجع. التأمل الذاتي وسيلة مهمة جدا لتقويم النفس. أيضا قارن نفسك بأمثالك اللي أتيحت لهم نفس الفرص بالنسبة لك، لترى كيف نجحوا وكيف حققوا، وهذه تعطيك مقياس ومرآة وأين موقعك مع الآخرين. الجانب الثالث الاستعانة بمن حولك. يعني أعتقد أننا بحاجة أن نكون صريحين مع بعض، صريحين مع بعض أنه أنا ونزيل أنفسنا الحساسية أحيانا أنه الشعور بأن النقد يعني العيب، يعني لا، أنه أنا ما الجوانب المتميزة فيني، ما الجوانب التي يمكن أن يعني أطورها، والجوانب التي يعني ينبغي أن أستغلها، الاستفادة من آراء القريبين منك، لأن القريبين منك يرونك بمرآة مختلفة ويمكن أن يمثلوا يعني مصدرا جيدا لك. تقويم النفس كما قلنا أمر مهم جدا، لأنه يحدد لنا فرص التميز ويحدد لنا فرص النجاح ويحدد لنا أيضا الأخطاء والقصور التي بحاجة لأن نتجاوزها. وأؤكد على ما قلت قبل قليل أن تقويم النفس ليس المقصود من فقط اكتشاف الأخطاء، هذا واحد منها، لكن أيضا اكتشاف الفرص واكتشاف جوانب النجاح وجوانب التميز لأجل أن نستثمرها. من الأمور المهمة أيضا تنوع المصادر. تربية النفس يحتاج الإنسان أن ينوع فيها المصادر، لأن تنويع المصادر ينوع الخبرات عند الإنسان وينوع معرفته ويجعله يتلافى جوانب القصور. هناك مثلا مصادر تتعلق بالتحصيل الذاتي من خلال مثلا تدريب الإنسان لنفسه، ومن خلال مصادر تتعلق بالقراءة، والقراءة يفترض أن تتنوع أوعيتها، تنوع مجالات القراءة، الأشخاص الذين يقرأ لهم، مجتمعاتهم، بيئاتهم إلى آخره، الاستشارة. كلما نوعت المصادر منحت نفسك فرصة لأن تحقق تكامل أكثر، لأن تحقق نفسك تطوير أكثر. أما التركيز على مصادر محدودة ربما يعني قد لا يقودك بالاتجاه الجيد. يعني أعطيكم مثال، إنسان مثلا يستمع لشخص مثلا مؤثر وجيد وله أثر في التأثير على حياته، فجعل هذا الإنسان هو كل شيء في حياته، سوف يستفيد كثيرا ويتغير لا شك، لكن أيضا سوف يخسر كثيرا، لأن هالإنسان اللي عنده جوانب تميز وعنده جوانب قصور، هالإنسان اللي عنده جوانب تميز يبقى هناك أشياء هو أقل تميزا فيها من غيره. ولهذا كلما نوعنا المصادر أعطينا لأنفسنا فرصة أفضل لأن تتكامل. وأيضا الناس طاقات، أنت عندك قدرة واستعداد ليس موجود عندي، فإذا كنت فقط أنا وحدي الأداة الوحيدة اللي أنت تتلقى منها سوف أنفعك بما هو عندي، لكن أنت عندك جوانب أنت أقدر على أن تتجاوزني فيها، لن تنمو هذه الجوانب ما دمت أنا المصدر الوحيد. أيضا من المعالم المهمة العناية بصلاح القلب. ربما هالقضية جزئية لكني أنا يعني أردت التأكيد عليها، أو يعني هما قضيتين جزئيتان لكن لأهميتها، لأن كثير من الناس في علاقته بالله عز وجل يركز على العبادة الظاهرة ويركز على العمل الظاهر، ولا شك أن يعني العبادة الظاهرة والأعمال الظاهرة أمر مطلوب، لكن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إنما ينظر إلى قلوبنا. ويوم القيامة كما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم: ولا تخزن يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالنجاة مربوطة بالقلب السليم، والقلب هو معيار النجاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك الأمر في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب هو أداة الصلاح كله ومفتاح الصلاح. مما نلحظه عند كثير من الذين يهتمون أحيانا بتربية النفس أنهم قد ينشغلون بالعمل الظاهر عن إصلاح القلب، قد ينشغل بزيادة رصيده العلمي. إذا تكلمت عن تربية النفس جاء في ذهنه مباشرة أنه هو أن يزيد رصيده العلمي، أو الحديث عن يعني العبادات الظاهرة أنه يعني كم صلى وكم صام وإلى آخر، ولا شك هذا الأمر مطلوب بل له أثر على صلاح القلب، لكن يغفل عن المفتاح والأهم وهو صلاح القلب. صلاح القلب بإخلاصه، بصدقه مع الله عز وجل، بلجوءه إلى الله عز وجل. ويدرك الإنسان بصلاح قلبه ما لا يدركه بأعمال الجوارح، وهو مفتاح التغيير، هو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله. إذن مفتاح تغيير علاقتنا مع الله عز وجل هو إصلاح قلوبنا، وإذا أردنا أن نصلح حالنا مع الله فعلينا أن نجتهد في تربية قلوبنا، وعلينا أن نجتهد في إصلاح قلوبنا فتسهل كل الأمور. صلاح القلب يقود الإنسان إلى العبادة والحفاظ عليها، يقود الإنسان إلى الحذر من معصية الله عز وجل، يقود الإنسان إلى أمور عديدة جدا في حياته. جانب أيضا آخر مهم، وهو ربما يكون فرعيا لكنه أيضا له أهمية، يعني جانب العادات. تغيير العادات أمر مهم جدا، لأن العادات لها أثر في حياتنا، والعادات شقين، إما عادات إيجابية نحتاج أن نكتسبها لأنها تؤثر في 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 أدائنا. العادات لها دور كبير جدا في نجاح الإنسان وإخفاقه، وهي شقين. عادات إيجابية لها أثر في النجاح ويفتقدها الإنسان، أو عادات سلبية تعوق الإنسان. وأضرب مثال أو مثالين يعني في العادات، وغالبا هي يعني متقاربة لكن حتى تتضح الصورة. أضرب مثال بعادة إيجابية وأضرب مثال بعادة سلبية وسيئة. عادة إيجابية المثابرة، اللي تعني الإصرار على العمل، الإصرار العالي على العمل حتى ينجز. الإنسان اللي عنده مثابرة يمكن أن ينجز أشياء كثيرة جدا. نتكلم إذا كان مؤلف يستطيع أن يكتب في وقت يسير، إذا كان يعمل في قطاع اقتصادي يستطيع أن ينجز في وقت يسير، إذا كان يعمل في مجال دعوي، إذا كان يعمل في أي مجال. المثابرة عنصر مهم جدا في نجاح الإنسان في حياته، وهي عادة، عادة يكتسبها الإنسان وتتمكن منه فيصبح إنسان مثابر، يصبح إنسان يعمل بجد وجلد ويتحمل ويبذل وقت، يبذل جهد ذهني ويبذل جهد بدني حتى يحقق هدفه. هذه المثابرة مهمة جدا في نجاح الإنسان في أي مجال من المجالات. أبدأ بأبسط شيء، بالعامل، العامل اللي يعمل. لما نشوف الآن العمالة مثلا اللي يعملون، وتجد أنه يعمل ساعات طويلة ويتحمل، وهذا جزء من تحقيقه للنجاح مثلا. أو يعمل في مؤسسة ومثابرته تعطيه فرص ويعني تجعله يحظى بفرص لا يحظى بها غيره، بدءا بهالمهمة البسيطة اللي مهمة عامل، إلى أن تأتي إلى مفكر، تأتي إلى شخصية علمية، تجد أثر المثابرة في نجاح الإنسان. إذن اكتساب هذه العادة له أثر كبير في نجاح الإنسان. عادة أخرى التسويف، عادة في المقابل، عادة سلبية، والتسويف يعوق الإنسان عن أشياء كثيرة جدا. يعوق عن أداء الصلاة مع الجماعة. الآن بستيقظ الآن، لا مثلا نلحظ أنفسنا مثلا إذا استيقظ سال الصلاة، يستيقظ وينظر الساعة باقي 10 دقائق على الإقامة، يعطي نفسه فرصة، مع أنها 10 دقائق ما رح تعطيه مزيد من الراحة ولا، لكن هو طبيعة التسويف، يسوف يسوف إلى أن تقام الصلاة، ثم على بال ما يستعد بالطهارة إذا هو قد فاتت الصلاة. التسويف يفوت الإنسان الصلاة، يفوت الطالب الدراسة أحيانا والمحاضرة، يفوت الإنسان فرص العمل، يفوت الإنسان رحلة في الطائرة، يفوت الإنسان يعني مشروع، يفوت الإنسان أشياء كثيرة جدا في حياته، وتضيع عليه فرص كثيرة جدا نتيجة هذا التسويف والتأجيل. ولهذا لما سئل أحد السلف قال احذروا سوف، احذر كلمة سوف، والتسويف كما يقال من جند إبليس. التسويف عادة سيئة، والتخلص منها يزيد من إنتاج الإنسان ويزيد من فاعلية الإنسان ويحسن علاقة الإنسان بأهله، يحسن علاقته بأشياء كثيرة. التسويف توتر علاقته مع زوجته، إذا قالت له صلح شيء ولا جب شيء، طيب بعدين، بعدين داخليا أو أمامه، بعدين في النهاية ما علاقته مع أولاده، علاقته مع والديه، مع رئيسه في العمل، يجعل عمله سيء، لأنه أنا أسوف بعدين ضاق بي الوقت، بضطر إلى أن أنجزه بشكل سريع، فلن يكون العمل جيدا. لاحظ كيف أن هذه العادة السيئة تؤثر على الإنسان، تؤثر على إنجاز العمل وعلى جودة العمل، وتؤثر على أداء الإنسان وعلاقته بالآخرين. إذن من الأمور المهمة أيها الأخوة موضوع العادات، تغيير العادات، وهذا له أثر كبير جدا في تربية النفس، أن نكتسب العادات الإيجابية ونتخلى عن العادات السلبية. العادة ما ولدت معنا ولا خلقنا نحن بهذه العادات السيئة، العادات اكتسبناها والعادات تعلمناها. ولهذا تلاحظ أنت مثلا أحيانا أنه في سمات في مجتمعات، بعض المجتمعات تجد أن عندهم عادة سيئة منتشرة عندهم، تجد العكس مثلا، تجد مجتمع عنده عادة المبادرة والهمة، مجتمع عندهم عادة مثلا كسل، مجتمع عندهم عادة تسويف، مجتمع كل ماذا يعني يكون عادة منتشرة في المجتمع؟ يعني أنها تربوية اكتسبوها، ولهذا وجد في هالمجتمع فاكتسب هذه العادة. الإنسان لا يولد ومعه عادة سيئة، ولا يولد معه عادة حسنة، إنما يكتسب هذا من خلال التعليم. حتى لو افترضنا أن هالإنسان ولد وعنده عادة سيئة، هو يستطيع أن يزيلها. ولد هالإنسان وفي عادة إيجابية يستطيع أن يكتسبها. العادات يمكن أن نكتسبها ويمكن أن نتخلى عنها من خلال التدريب ومن خلال تعويد النفس، لكن تحتاج اقتناع بالقدرة على التغيير، تحتاج إرادة من عندنا وعزيمة، تحتاج جرأة، وأصعب شيء هو الخطوة الأولى. أصعب شيء هو الخطوة الأولى، مرة مرتين وبعد ذلك سوف أجد أنها أصبحت بعد ذلك سهلة. يعني مثال، شخص معتاد على التسويف الصلاة، لما يستيقظ بستيقظ بعد شوي بعد شوي إلى آخره، ثم تفوته الصلاة. طيب، يحتاج في البداية يلزم نفسه أنه إذا استيقظ يقوم من الفراش، مجرد أنه يستيقظ ينهض من فراشه. مرة مرتين ثلاث سوف يشعر أنه اعتاد هذا السلوك وأصبح سلوكا طبيعيا، ولو أراد أن يرجع إلى عادته السابقة يمكن يجد صعوبة في الرجوع إليها، وهكذا سائر العادات. أيضا من الأمور المهمة اللي نحتاج إليها، ويعني كما قلت أيضا هي جزئية، لكن في نظري أنها مثل القضيتين السابقتين لها أثر، هي المهارات، اكتساب المهارات. المهارات لها أثر كبير في إتقان العمل، ولها أثر كبير في تجويد العمل، ويمكن أن نجد مهارات كثيرة جدا في الحياة. يعني مثلا مهارات إدارة الوقت، تكلم عن مهارة، هذه المهارة تجعل الإنسان ينظم وقته بشكل جيد. وماذا يعني؟ يعني أنك لما تنظم وقتك سوف تضاعف إنتاجك. مثلا إنسان من خلال تنظيم الوقت كان الوقت المتاح له ساعة، استطاع أن يوفر 3 ساعات. وش يعني هذا ببساطة؟ يعني أنك ستضاعف إنتاجك 3 مرات، 3 مرات من خلال تنظيم الوقت ومهارة الوقت. لما نتكلم عن التفكير، أصبح اليوم مهارات محددة ومقننة يمكن اكتساب الإنسان من خلالها، سوف يجعله أنه بدل ما يعمل عمل يسير جدا يمكن أن يطور الفكرة، فيكون العمل اليسير تأثيره أضعاف. التواصل، والتواصل له أثر كبير، أثر في التسويق وتسويق السلع والتجارة، ولا أثر في كسب العلاقة مع الناس، لا أثر في الدعوة، لا أثر. أصبحت مهارات يمكن أن تقنن ويكتسبها الإنسان. الإدارة، مهارات كثيرة، بل يمكن أن نجد أن المهارات تستوعب مجالات وجوانب الحياة. ولهذا اكتساب المهارات أمر مهم جدا، وأمر يجعل الإنسان أكثر طاقة وأكثر، سواء كانت، والمهارات ليست في التواصل مع مع الآخرين، لا، حتى داخلية. يعني مهارة الإنسان في إدارة ذاته، مهارته في التخطيط لذاته لحياته، أيضا هي أحد هذه الأدوات المهمة. أعتقد أيها الأخوة الكرام أن الحديث عن تربية النفس حديث يطول، ولأننا نتحدث عن الحياة ونتحدث عن صناعة حياتنا، لكن يعني أعود لأقول أننا كما بدأت بهذه السورة العظيمة التي أقسم الله عز وجل بها، وحملنا الله عز وجل مسؤولية تزكية أنفسنا ومسؤولية إصلاح أنفسنا، والله عز وجل هو أعلم بالنفوس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكما قلت، تزكية النفس لا تعني بالضرورة فقط مثلا العبادة. يعني إذا كان إنسان حتى يداوم مع العبادة يحتاج أن يتعلم الصبر، يحتاج أن يتعلم التضحية، يحتاج أن يتعلم التخلي عن عادات السيئة. حتى الإنسان يؤدي العبادة يحتاج إلى تحصيل كل هذه الأمور، وهذه أحد أدوات تزكية النفس. أيضا من خلال تربيتنا لأنفسنا نستطيع أن نحقق لأنفسنا بإذن الله الثبات والاستقامة على طريق العبودية، ومن خلال تربيتنا لأنفسنا نستطيع أن نضاعف إنتاجنا ونضاعف تأثيرنا. وأي إنسان منا طاقة محدودة، إمكاناته مهما كان يرى نفسه، يمكن أن يجد في نفسه طاقة هائلة ومتفجرة، لكن يحتاج أن يتعهد نفسه ويطور نفسه ليمكن أن يكون يعني شيئا ذا بال بإذن الله. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بصلاح أنفسنا، وأن يمن علينا بزكاة أنفسنا، ونسأل الله عز وجل البر والتقوى، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني هذا مثال، مثلا يمكن ضمن أمثلة كثيرة جدا تبين لنا كيف أنه يعني نحن نملك مفتاح التغيير في حياتنا. لدي مشكلة دائمة في شخصيتي، وهي أنني إذا حدثت مشكلة بيني وبين أحد الناس كالزوجة مثلا، أظل دائما أستعيد هذه المشكلة في ذهني، ولا أستطيع الصلاة أو التركيز في أي شيء. فما الحل؟ الحل أنه أنت ضع المشكلة في إطارها الطبيعي. يعني أنا أذكر كنت أتحدث مع شاب عنده مشكلة، وقلت له يعني طيب افترض أنك ما حليت المشكلة، تعال خلنا نرسم دائرة، وهذه الدائرة حياتك كلها. طيب ماذا تمثل هذه المشكلة عندك؟ أنت عندك علاقتك مع والديك، عندك علاقتك مع الناس، عندك دراستك، عندك وعدت عدل. طيب وين الدائرة هذه؟ رسمنا دائرة واتفقنا على شكلها. طيب حاصر الدائرة هذه لا تتمدد، كم تمثل جزء من حياتك؟ الدائرة هذه تمثل 1%، 2%، 5%، عطى 5%. 95% الأخرى من حياتك اصرفها للأمور الأخرى، لا تسيطر عليك مثل هذه الأمور. وأفضل وسيلة أن نفكر في تعاملنا مع المشكلة ذاتها، إنه مشكلة هل تستحق منا هذا الوقت؟ هل تستحق منا هذا التفكير؟ طيب أنا إذا صارت لي هالمشكلة، طيب ما هي الجوانب الأخرى اللي أحتاج إليها؟ أنا أحتاج أتخذ قرارات، أحتاج أمور في حياتي، أحتاج أتعلم، أحتاج. فسوف أجد إنه هذه حيزها صار صغير، وضعتها في إطارها الطبيعي وحاصرتها. وإلا تستهلك طاقتنا، تستهلك وقتنا، تستهلك مشاعرنا، ويعني يضيع وقتنا وجهدنا سدى دون أن ننتج. أنا معلم أدرس طلاب لهم معتقد آخر، ويقول بعض الطلاب كلمات فيها مخالفات، فما الطريقة الأفضل التعامل مع الطلاب والمعلمين؟ يعني أنا ما أرى أنك تركز على القضايا الجزئية، أهم شيء في نظري أنك تركز على أن تعطي هؤلاء صورة مختلفة عما يعتقدون، لأنهم يرون فيك نموذج مختلف، يعتقدون فيك أشياء غير حقيقية. دعهم يعرفونك كما أنت، دعهم يعرفون معتقدك، يعرفون أخلاقك، يعرفون، وهذا لن يعرفوه إلا من خلال تعاملك. أحيانا يعني بعضنا حينما يتعامل مع المخالفين يقسو عليهم ويكون غليظ ويكون فيرسخ عندهم هذا المفهوم الذي يقال. وأعتقد أنك لو لم تقول ولا كلمة واحدة، لو أنت يعني تعاملت مع الناس بالحسنة وأبديت أخلاقك وتحدثت بكل وضوح عن حياتك ورأى فيك هؤلاء صورة مختلفة، أعتقد أن هذا سيكون مؤثرا ويكون مؤثر على آخرين. ثم هم حينما يرون يعني، وأفضل وسيلة نؤثر على الناس بأخلاقنا أنها تكون أخلاق طبيعية لنا غير متكلفة، أنه نعيش ونطبع بالأخلاق، نطبع بالتواضع، نطبع بتقدير الناس، فيصبح شيئا طبيعيا لنا غير متكلف، فيفرقون بين ما يرونه منا وما يرون من أصحابهم اللي يرون ربما أنهم عندهم نوع من التصنع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.